هو بماذا جاء الوحي يا عباد؟
احمد الله احمد الله واشكره اولا حتى اخبرك يا زيد.
تفضل تفضل. الحمد لله والف الف حمد وشكرا له عز وجل. حسنا يا عمار اخبرني الان اخبرني.
حسنا، لقد اخبره جبرائيل بسلامة ابنته فاطمة
الحمد لله
من كيد قريش
الحمد لله،
وأنها وعليا مع الفواطم قد باتوا ليلتهم بذكر الله والعبادة فأنزل فيهم قرآن
الحمد لله. إذن هي بشرى من الله لرسوله تثبت فؤاده وتثلج صدره.
أجل يا سيد أجل
لله.
فقد جاء جبرائيل بآيات تصف حال فاطمة وعلي في طريق الهجرة وتبشرهم بعظيم الأجر.
الحمد لله الشكر لله الحمد لله.
والآيات هي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
لقد أخبرني رسول الله عن جبرائيل عن الله أن الذكر في هذه الآيات هو علي والأنثى فاطمة.
وهل أن فاطمة هي التي أوذيت في سبيل الله وهي في هجرتها؟
أجل، هي والله سيدة من أوذي من المهاجرين، ولكن الله يا زيد قد بشر رسوله بأن الله قد دفع عنها هذا الأذى بعلي وقتاله للمشركين.
حقا؟
نعم.
الحمد لله على هذه البشرى. علينا أن ننتظر رقب علي وفاطمة ونستخبرهما عما جرى
إن شاء الله.
يا أم أيمن
زيد.
يا أم أيمن
هذا أنت يا زيد.
السلام عليك يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد وعليك السلام ورحمة
حمدا
الله
لله
وبركاته.
على سلامتك. حمدا لله. ولكن ما الذي شغلك عني وأنا بانتظارك منذ أيام؟
معذرة لله وإليك يا أبا أسامة، فقد اشتد شوقي لرسول الله فصحبت فاطمة للسلام عليه.
وكيف حال حبيبة رسول الله فاطمة يا أم أيمن؟
هل لقد أنهكها طريق الهجرة يا زيد، ولكنها استعادت عافيتها عندما رأت رسول الله وشدة فرحه وسروره بقدومها.
لقد رأيت وجه رسول الله يطفح بالبشر والسرور وهو يرى طلائع ركبكم يا أم أيمن. أعلمت بأن الله أنزل قرآنا في ركب علي وفاطمة؟
أجل يا أبا أسامة، لقد سمعت رسول الله يخبر فاطمة بذلك، ولكن أخبرك يا زيد بما شاهدته عيني.
قولي يا أم أيمن، قولي، فما أشوقني لسماع هذا الحديث.
أما والله يا زيد، لقد شاهدت فاطمة وقد أنهكها الطريق وآذتها جراح إسقاط الحويرث بن نقيد المشرك لهودجها، لكنها لم تفتأ عن ذكر الله تعالى والرغبة إليه طوال الطريق. ولقد شهدتها تقوم الليل بالعبادة في كل منزل نزلناه حتى وصلنا إليكم.
الحمد لله.
الشكر لله على كل شيء.
وبوصول هذا الركب العلوي الفاطمي المهاجري إلى الله ورسوله، استعد رسول الله لدخول يثرب.
نعم، دخل رسول الله يثرب ووجهه يتهلل بشرا وسرورا بقدوم أحب الخلق إليه وأعزهم عليه، إذ بفاطمة وعلي اكتملت هجرته صلى الله عليه وآله.
أشد الفرح الذي أراه عليك يا أبا أيوب، هو والله أشد باقي الأنصار بقدوم رسول الله.
وكيف لا أكون أشد الأنصار فرحا وقد اختار الله يا زيد داري منزلا لرسوله؟
الحمد لله
ألف ألف مرة على هذه النعمة.
هنأك الله بهذه النعمة يا أبا أيوب.
وهنأك الله يا زيد من قبل بنعمة عيشك سنين طويلة في بيت رسول الله وخديجة الطاهرة. والله إني لا أغبطك على هذه النعمة.
وهل ترى أم أيوب فرحة أيضا بهذه النعمة يا أبا أيوب؟
بل هي والله أشد فرحا مني يا زيد.
أشد فرحا منك؟ ولماذا يا أبا أيوب؟
وعلمت يا زيد أن رسول الله قد أنزل عند أم أيوب ابنته فاطمة؟
بلى، لقد علمت بذلك، فهي فرحة بصحبة بنت رسول الله.
وكيف لا تفرح بذلك وقد حدثتني أنها رأت في فاطمة من جميل الخلق وعظيم الرأفة ما لا تجده في عمرها من الصبايا. لقد قالت لي أم أيوب.
ماذا قالت؟
أنها تشعر وكأن فاطمة أحن عليها.
صدقت يا أبا أيوب، وصدقت أم أيوب، فهذا هو خلقها مع أبيها.
لقد أوصى رسول الله أم أيوب برعاية فاطمة عندما أنزلها عليها.
الحمد لله.
فجاءتني بعد أيام وهي تقول.
ماذا قالت؟
والله إن فاطمة أشد رعاية لي، وكأن رسول الله قد أوصاها بي.
الحمد لله، الشكر لله. إن أخلاق فاطمة لهي أخلاق رسول الله.
لا أخفي عليك يا زيد، لا أخفي عليك، إن بركة فاطمة قد شملتني أنا أيضا.
وكيف وكيف شملتك بركة فاطمة يا أبا أيوب؟ كيف؟
لقد لاحظت أن تعامل أم أيوب معي قد ازداد طيبا، وأنها ضاعفت من رعايتها لي.
الله الله.
فسألتها عن سر ذلك فأخبرتني إن ذلك بعض ما تعلمته من فاطمة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، هنيئا.
نعم.
وكان للصديقة الكبرى عليها السلام حضورها وهي في أواخر العقد الأول من عمرها في تعليم نساء المسلمين قيم الإسلام وأحكامه.
وكان لها صلوات الله عليها حضورها في إعانة رسول الله بمختلف أشكال المعونة الممكنة، وهو صلى الله عليه وآله يبني دولته الإلهية.
يا أم أيمن، يا أم أيمن، هل أمي إلي يا أم أيمن؟
مهلا يا أبا أسامة، صبرا سآتيك بعد أن أذهب لرسول الله. السلام عليك يا زيد.
وعليك
وأعانك
السلام.
الله وعظم الله لك ثواب العمل في بناء مسجد النبي.
أهلا بك يا أم أيمن، أهلا بك.
ما بك؟
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد خص رسول الله الرجال ببناء المسجد.
إن قلبي مشتاق لمشاركتكم في البناء، ولكن طاعة رسول الله أولى وأعظم ثوابا.
إذن فما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الوقت؟
إنما جئت رسولة من فاطمة إلى أبيها رسول الله.
وهل رسالتك سرية للغاية؟ أم يمكنك إخباري بها يا أم أيمن؟
لا ليست سرية، إن رسالة فاطمة ما هي إلا حصتها من الخبز وهو طعامها.
ماذا؟
فقد آثرت به رسول الله.
ما أجمل هذه المعونة من فاطمة لأبيها، فقد رأيت والله آثار الجوع بادية علي.
والله لقد تعلمت من فاطمة أن أقدم لك مثل هذا العون يا زيد.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، فأنت بركة. بارك
والله. ولكن أعذرني يا زيد، فقد جئتك ببعض طعامي وليس كله كما فعلت فاطمة، فأنا لا أطيق ما تطيقه.
ومن يطيق ما تطيقه فاطمة يا أم أيمن؟
حقا ما تقول يا زيد.
ولما تزوج رسول الله الأمة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، نقل إليها ابنته فاطمة عليه السلام وفوض أمرها إليها.
فشملت البركات الفاطمية أم سلمة رضي الله عنها.
Thank you.
السلام عليك يا مولاتي يا أم سلمة.
وعليك السلام يا أم أيمن. أجئت زائرة لي أم لحبيبتك فاطمة؟
بل جئت زائرة لكما معا يا أم سلمة، فأنت والله عزيزة علي أيضا.
حسنا لا بأس، لأقول إنك جئت لزيارة فاطمة أولا وزيارة ثانية.
الأمر كما تقولين يا مولاتي، والنجاة في الصدق. لقد اشتقت لحبيبة فاطمة كثيرا.
لهي جديرة بأن تشتاقين لها بهذه السرعة يا أم أيمن.
أي والله،
فوالله لقد دخل حبها قلبي وملأه حتى صارت أحب إلي من ولدي سلمة.
بارك الله فيك يا مولاتي، أبشرك يا أم سلمة بأن هذه من علامات صدق الإيمان.
وما أدراك بذلك يا أم أيمن؟
لقد أخبرت يوما رسول الله بشدة حبي لفاطمة وأنها أحب إلي من ولدي، فأجابني بذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده.
صدقت يا أم أيمن، وصدق رسول الله.
وكيف لا تدخل فاطمة القلوب وهي بضعة رسول الله في كل خصاله؟
أخبرك يا أم أيمن قبل أن ترين فاطمة بأنني أصبحت أتعلم منها خلق رسول الله
حقا
والأداب الفاضلة، بعد أن كنت أتصور أن علي تربيتها
حقا. هل بينت قولك أكثر يا مولاتي؟
نعم يا أم أيمن، لقد تزوجني رسول الله وفوض أمر ابنته فاطمة إلي.
نعم.
فكنت أدلها وأؤدبها، وكانت والله أأدب مني وأعرف بالأشياء كلها.
حقا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى،
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آيتي ابعث لك أمان، لو مشيت بكل مكان حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابتمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
يرضى واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده، اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
كل صباح استغفر الله وابتمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 25 من جمادى الأولى عام 1370 للهجرة توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايد القمي. وولد القمي في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فايد القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب كفاية الأصول، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. في 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين، كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني. فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية، وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي العشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي، حصلت دولة عمان على استقلالها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع الاستعمار البريطاني. ولعمان تاريخ عريق يعود إلى ما قبل الإسلام، وكانت في فترات مختلفة من الزمن تابعة للإمبراطورية الإيرانية. وبعد ظهور الإسلام ورحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فتح المسلمون تلك المنطقة، وبعد قرن من الفتح الإسلامي سيطرت فرقة من الخوارج تسمى الأباضية على مقاليد الحكم في عمان لأكثر من قرن. وفي عام 1256 خضعت عمان مرة أخرى للسيطرة الإيرانية، وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي خضعت للاستعمار البرتغالي، وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي خضعت للنفوذ البريطاني، وبقيت كذلك حتى حصولها على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي راديو هادي @irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب أيها الكرام، تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن زينب عليها السلام امرأة بعواطف جياشة وأحاسيس مرهفة، فهي ليست كامرأة عادية، هي أخت الإمام الحسين عليه السلام، أخت تحب الإمام الحسين عليه السلام بعشق، أخت تترك زوجها لتأتي مع الإمام الحسين عليه السلام، وهي لم تأتي وحدها بل جلبت معها ابنيها عونا ومحمدا، فأحضرتهما من أجل أن يكونا معها على طريق الله، ولو اقتضى الأمر التضحية فليستشهدا. وفي أحد المنازل أثناء الطريق شعرت بالخطر وذهبت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقالت: ما مضمونه؟ إنني أشعر بالخطر وأرى الوضع خطرا. كانت تعلم أن القضية قضية الشهادة والأسر، لكن في الوقت نفسه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإنسان. لهذا راجعت الإمام الحسين عليه السلام، وهنا لم يقل الإمام الحسين شيئا كثيرا، لقد قال: هذه ليست قضية، كل ما يريده الله سوف يحدث، وقريبا من هذا المضمون ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لا نرى من زينب الكبرى عليها السلام سلام الله عليها شيئا تذكره للإمام الحسين عليه السلام أو تسأله عنه أو يؤدي إلى إيجاد انقباض نفسي وينتقل إلى الإمام الحسين عليه السلام إلا في ليلة عاشوراء. وأول ليلة عاشوراء هناك، حيث يمكن أن يقال إن زينب الكبرى عليها السلام فقدت صبرها من شدة الغم. يقول الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا، يقول: كنت نائما في الخيمة وكانت عمتي زينب عليها السلام جالسة قربي تداويني، وكانت الخيمة المجاورة هي خيمة أبي عليه السلام. كان جالسا وكان جون غلام أبي ذر مشغولا بإعداد سيف الإمام عليه السلام، والجميع يهيئ نفسه لأجل القتال في الغد. يقول: رأيت فجأة أبي يترنم بأشعار تبين أن الدنيا أدبرت والموت أقبل. يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. وهذا كان يدل على أن من ينشد هذا الشعر أصبح واثقا أنه عما قريب سيرتحل عن هذه الدنيا. يقول الإمام السجاد عليه السلام: سمعت هذا الشعر وأدركت رسالته ومعناه، وعلمت أن الإمام الحسين عليه السلام ينعى نفسه، ولكنني تمالكت نفسي، نظرت لأرى عمتي زينب عليه السلام فجأة قد غرقت في حزن شديد، فنهضت وذهبت إلى خيمة أخيها وقالت له: أخي أراك تنعى نفسك، لقد كنا إلى اليوم نأنس بك، وعندما رحل أبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد إخوة لنا، وعندما استشهد أخي الإمام الحسن عليه السلام قلت ما زال لدي الإمام الحسين عليه السلام، ولقد استأنست بك طيلة هذه السنوات واعتمدت عليك، وأنا اليوم أراك تنعى نفسك. لزينب عليها السلام الحق في أن تتألم، ولعل الحالة التي كانت عليها زينب عليها السلام في ذلك اليوم كانت حالة غير عادية، ولا يمكن أبدا المقارنة بين حال زينب عليها السلام وحال أي من النساء وحتى حال الإمام السجاد عليه السلام. لقد كان حال زينب عليها السلام شديدا ومنهكا. لقد استشهد جميع الرجال في يوم عاشوراء، ولم يبق من رجل في عصر عاشوراء في كل المخيم سوى الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا وأغشي عليه من شدة المرض. وبملاحظة المخيم الذي كان فيه 84 امرأة وطفل وسط بحر من الأعداء، فكم يتطلب هذا الأمر من جهد، وبعضهم عطشا والبعض جوعا. بل لعله يمكن القول إن الجميع كانوا منهكين من شدة الجوع والعطش، فجميع القلوب مضطربة وخائفة، وأجساد الشهداء كلها مقطعة على الرمال. بعضهم ينظر إلى أخيه والبعض إلى ابنه. على كل حال كانت حادثة مرة جدا ورهيبة، وكان ينبغي لشخص ما أن يجمع كل هؤلاء، وهذا الشخص كان زينب عليها السلام. لم تكن زينب عليها السلام شخصا فقد أخاه فقط، أو ابنيه، أو إخوته الآخرين، أو كل هؤلاء الأعزاء و18 شابا من شباب بني هاشم والأصحاب الأوفياء. لقد كان هناك شيء آخر لا يقل أهمية عما جرى، وهو أنها كانت بين كل هؤلاء الأعداء مسؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحراسة هذه البقية من النساء والأطفال الذين تفرقوا وتشتتوا. وكان عليها أن ترعى الإمام السجاد عليه السلام أيضا، فلهذا في تلك الساعات بعد تلك الواقعة وإلى حين تحرك القافلة وتحديد العدو ماذا سيفعل بهم في تلك الساعات، كانت تلك الليلة ليلة مظلمة وحالكة وعصيبة أيضا. الله وحده يعلم ماذا مر على زينب الكبرى عليها السلام. لهذا كانت زينب عليها السلام طوال هذه الساعات في حركة دائمة، تركض من هنا إلى هذا الطفل، ومن هناك إلى تلك المرأة، وإلى تلك الأم الثكلى، وإلى تلك الأخت المفجوعة بأخيها، وإلى ذلك الطفل الرضيع، تتحرك دائما بين الأفراد وتجمعهم وتواسيهم. لكن في لحظة ما كان يطفح الكيل بزينب عليها السلام، فتتوجه بالخطاب إلى أخيها، تتجه نحو أخيها الشهيد الذي كان ملاذها وملجأها الوحيد. لدينا في الروايات أن زينب الكبرى جاءت إلى جسد أخيها المقطع ونادت من أعماق قلبها: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان والأطماع وثروات اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. لا يخفى على أحد أطماع تحالف العدوان بالثروات اليمنية، وبهذا الصدد كتب المغرد السعودي مجتهد تغريدة على موقع تويتر جاء فيها: فيما ينشغل العالم بمتابعة بطولات مونديال قطر 2022، ينشغل اليمنيون بمتابعة ورصد حركة السفن المعادية التي تأتي لنهب ثروتهم النفطية وسرقتها من الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف. وأشار مجتهد في التغريدة نقلا عن مصادر في صنعاء، حيث قالت: للمرة الثانية خلال شهر تم إحباط محاولة دخول ناقلة نفطية إلى ميناء المكلا شرقي اليمن. وتابع: المصادر تؤكد أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة جديدة للتحالف العدواني الذي تقوده السعودية لنهب كميات من النفط الخام عبر موانئ محافظة حضرموت شرقي اليمن، مشيرا إلى أن الناقلة ذاتها سبق وأن حاولت مطلع الشهر الجاري الدخول إلى الميناء ميناء المكلا قبل أن تجبرها القوات المسلحة اليمنية على مغادرة الميناء. في السياق وبالإشارة إلى مستندات، نقول إن العدوان الدائم المستمر منذ 7 أعوام والذي يواجهه الشعب اليمني، تكمل السعودية فصوله بسرقة النفط والغاز اليمنيين لتزيد من معاناتهم، علما بأن عائدات النفط والغاز تمثل الركيزة الأساس للاقتصاد اليمني وتغطي 80% من الموازنة العامة للدولة. تتهم الحكومة في صنعاء دول التحالف العدواني السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت قد هددت مرارا باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيين، واللذين يغطيان 80% من الموازنة العامة للدولة. وبحسب حكومة صنعاء، فإن التحالف السعودي العدواني يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
فرض حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون شعب اليمني أعظم قزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. معادلة جديدة أقرها الجيش واللجان الشعبية في اليمن، وهي منع نهب ثروات اليمن. ماذا عن هذه المعادلة في مستقبل الصراع مع تحالف العدوان؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حبيبي أخي الكريم، لمن يتابع الأوضاع في البلد اليمني ومنذ أن بدأ هذا العدوان على بلدنا الآن يوشك أن يكمل عامه الثامن، يلاحظ ويتبين له بأن المسار خاض مراحل عدة. أولا بذرة الشعب اليمني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى على الثبات في بداية هذا العدوان وتصدي أشرس ضربات قام بها تحالف العدوان على بلده اليمني. كانت ضربات إجرامية، صبوا مئات الآلاف من القنابل عبر الطائرات وأيضا عبر أسلحتهم التي أرادوا من خلال ذلك أن يفزعوا شعب اليمني بحالة الجرائم وأن يخيفوه وأن يرفعوه.
نعم.
ولكن ثبت شعب اليمني المعركة كانت عبارة عن محرجة كبيرة جدا وعنيفة، وحصل فيها من الجرائم ما فاقت مظلومية الشعب الفلسطيني في طيلة هذه الأعوام التي مرت منذ أن جاء الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني على فلسطين الغالية. وذات شعبنا اليمني يعلن بمظلوميته وعدالته قضيته وانتصاره بدمه على جحافلهم وعلى عتادهم العسكري بأن هؤلاء فشلوا وأن هؤلاء لم يستطيعوا أن يحققوا شيء. ثم جاءت مرحلة الصمود أمام حربهم الاقتصادية،
نعم.
حرب التجويع، حرب الحصار، تلك السنوات التي تمر سنة تلو سنة، وكما قلت لك ينشك الآن مثل العام الثامن، وهذا الشعب بجلده بثباته بصبره يوضح ويبين إيمانه العظيم وتمسكه بالله سبحانه وتعالى واعتماده وتوكله عليه،
نعم.
حتى بنى نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان سبل الله سبحانه وتعالى قد مكن هذا الشعب اليمني وقيادته وجيشه من أن يصلوا إلى قوة صاروخية وقوة للطيران المسير، تستطيع هذه القوة أن تنظر مدايات مهمة جدا بالنسبة للاستعداد،
نعم.
على مدار استراتيجي مهم جدا. طال مدن تحالف العدوان واستطاع أن يحقق نتائج ردع كبيرة جدا، عمليات متتالية سميت عمليات الردع، وعلى الميدان كانت هناك انتصارات واسعة جدا. استطاعت أن تكبح جماحة جدا من العدو السيطرة على معظم المدن اليمنية، وبالتالي فوصل الشعب اليمني بفضل من الله وتوفيق منه وجيشه المغوار الأبي مع الجانب الشعبية لكافة أبناء قبائل اليمن إلى أن بلغ هذا المدى في إلزام هذا العدو وفي إجباره على أن يترك ثروات الشعب اليمني التي كانت منهوبة وله جزء من الزمان.
نعم.
الشعب اليمني اللي كان ينهب من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وبات الآن ينهب من قبل الإمارات كعدو لشعبنا اليمني، كان في رأس حربة في هذا العدوان على بلدنا مع السعودية أيضا. استطاع شعبنا بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى أن يوجد ويتحكم في منعهم عن أن ينهبوا ويستمروا في عملية نهب النفط اليمني،
نعم.
إلى درجة أنهم أصبحوا الآن حديقة أمام مأزق كبير جدا، يبحثون عن الوسائل التي يريدون من خلالها أن يخرجوا من هذا من هذه الأزمة، مثلما أنهم يفتحوا عموما أزمة كبيرة جدا من خلال العدوان الذي بدأوا. ولكن أخطر مرحلة مرت على تحالف العدوان هي كف اليد التي تنهب النفط اليمني، هي أن يتم ردع تلك الشركات من ممارسات كانت هذه الممارسات مستمرة بشكل مباح، وتستبيح الموانئ وتستبيح المياه الإقليمية للبلد اليمني وتنهب من مليونات البراميل من النفط،
نعم.
تخرجها خارج البلد اليمني في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تفاقم الوضع الاقتصادي، من أن يجد أبسط الخدمات التي يستطيع أن يحقق بها حياة سعيدة. ولذلك أخي الكريم، اليوم نحن أمام انتصار حقيقي وكبير وأكيد من ذلك الثبات، من ذلك التصدي العظيم الذي وصل الله سبحانه وتعالى إليه، إلى أن وجدت هذه العملية المهمة كف نهب مثل اليمن.
نعم. طيب، منع الشركات والبواخر من شركة النفط اليمني أوقع المرتزقة وتحالف العدوان في مأزق مع تلك الشركات التي تعاقد معها، ماذا في هذا الصدد؟ كيف سيؤمن العدوان مصاريف مرتزقته التي كانت تأتي عبر هذا الطريق القذر؟ من يستفيد برأيكم من عائدات النفط والغاز، دول العدوان أو شخصيات من حكومة المرتزقة؟
يا أخي الكريم، القتال هؤلاء المرتزقة الذين ولعبود من الزمان كانوا يبيعون شرفهم وكرامتهم بفتات من المال يقدمه هؤلاء الناهبون الذين لا ينهبون بنهب فقط اليمن أو النفط اليمني، بل هم ينهبون العالم بأكمله.
نعم.
هذه الشركات الأمريكية القابضة والعاجحة، هؤلاء الذين أتوا بشركة هند وشركة توتال للغاز المسال التي تبرم عبود، وتم إبرام عبود مع الأنظمة السابقة التي حكمت بلد اليمني مجحفة بشكل كبير جدا على الشعب اليمني.
نعم.
فكانت النسبة تصل إلى 80% مما تأخذه شركة توتال للغاز المسال الشركة الفرنسية، بالإضافة إلى أنهم كانوا يستلموا حصة مهينة، هؤلاء المرتزقة كانوا يستلمون حصة مهينة هي عبارة عن 20%، 10 منها تذهب حصص حلفاء السعودية وأيضا التيارات المتطرفة كالتيار الوهابي في البلد اليمني الذي يقود علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وغيرهم، وعشر النصف تعود لما يسمى بدولتهم في تلك الأيام السابقة، 5% لوزارة التأمينات الاجتماعية والعمل، يأخذ القليل البسيط ويرضى به ويترك أكثر والكبيرة التي كانت تصل حتى إلى 90% من مقدرات هذا الشعب اليمني بشكل غير علمي، يخضع لما يتم دراسته حول استخراج النفط والمعادن في بلد اليمني. حقيقة الأرغنية بكل ما أوتوا من ذلك يريدون أن يستفيدوا من الوقت في نهب النفط اليمني لما يوجد في بطن هذه الأرض، ولا يستطيع أن يحدث ثورة وأن يغير نظاما فاسدا من خلال تلك الثورة يستطيع أن يسترد حقوقه. أمريكا تعرف جيدا أن هذه الثورة بحكومة جديدة بنواب جدد بواقع جديد في البلد اليمني سيلغي كل تلك الاستفادات التي أبرمت معها من جدة الانتظام
نعم. دكتور إبراهيم، عذرا على قطع كلامك، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود، ربما الصوت يكون أفضل، يعني أصبح هناك الصوت متقطع و يعني بعض المقاطع منه غير مفهومة، اسمح لي أن يعود الزملاء الاتصال بك عسى يكون أفضل. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن، التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحالف العدوان والأطماع في ثروات اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي اليمني. دكتور إبراهيم، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. حياكم الله. دكتور إبراهيم، وسائل إعلام يمنية قالت أن قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز خلال شهر أيار مايو لوحده بلغت قرابة 180 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو 3 أشهر. طبعا موظفي الدولة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أعوام. لماذا لم نلمس تعاونا أمميا في هذا الموضوع، و المرتبات تخص الملايين في اليمن. عندما تتحدث الأمم المتحدة عن الأزمة الإنسانية في اليمن، يمكن لهذه الأموال المنهوبة أن تحل على الأقل جانب من هذه الأزمة.
المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة وغيرهم، هؤلاء هم لن يستطيعوا أن يخدعونا.